وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. قال شيخ الإسلام: أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان، أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه، والثاني جاهل متبع لغيره. أهل البدع الذين ذمهم الله عز وجل نوعان، أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه، والثاني جاهل متبع لغيره. فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله عز وجل ويقولون هو من عند الله، إما أحاديث مفتريات، وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل، ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأي والعقل، وقصدهم بذلك الرئاسة والمأكل. وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم هذه تخالفكم، حرفوا الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. نعيد هذا النوع ونعوذ بالله من الضلال ومن الخذلان. يقول: أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان. اكتب عندك: وهذا باعتبار تطرق البدعة إليهم. وهذا باعتبار تطرق البدعة إليه. الأول عالم بالحق يتعمد خلافه. عالم بالحق يتعمد خلافه. والثاني جاهل متبع لغيره. فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله عز وجل ويقولون هو من عند الله، إما أحاديث مفتريات. طيب، قوله إما أحاديث مفتريات على اعتبار أن السنة من عند الله. طيب، وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل. يبقى مصدر البدعة التي أتى من عندهم إما أن يأتوا بحديث مكذوبة أو ضعيفة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار غلبة الظن، وإما أن يفسروا نصا بتفسير لم يرد أو يؤولوه وهو التحريف، ويعضدون ذلك. ذلك هذه عائدة على التفسير والتأويل بالباطل وعلى الأحاديث المفتريات، ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأي والعقل. وكما قلنا قبل ذلك إن النص الشرعي حكم على الآراء والعقول لا العكس، ومن حكم العقل أو الرأي على النصوص فلا شك أنه مبتدع ضال. وقصدهم بذلك، يعني ما الذي حمل أهل البدع على هذه الفعلة؟ قال: الرئاسة والمأكل. الرئاسة والمأكل. وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم هذه تخالفكم، يعني أتينا لهم بنص شرعي من الكتاب أو من السنة وهذه تخالفكم، حرفوا الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. وحقيقة الأمر إخواني، هذا النوع من المبتدعة من أخطر الأنواع، لأنه عالم بالحق، فكلما أتيت له بدليل طعن في الدليل، إما بتأويل فاسد أو بتفسير غير صحيح. وأما النوع الثاني فهم الأميون الجهال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون. والنوع الثاني أميون جهال لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يبقى بناء على ذلك الجاهل لو اتبع المبتدع فهو مبتدع. ومقصد شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه أن هؤلاء الجهال في إمكانياتهم وفي قدرتهم أن يزيلوا هذا الجهل، فلما قصروا في إزالة الجهل وهم جهال لم يعذروا بجهلهم، وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يعذر بجهله طالما أن الجهل ليس من سعيه ولا من كسبه. فإذا كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا شك أنه لا يعذر بجهله، لأنه إن قلنا إن الجهل عارض جبلي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والأصل في الإنسان الجهل، ولكن لما خلقنا بهذه الكيفية أمرنا أن نزيل الجهل وأعطانا الآليات والقدرات التي من خلالها يتسنى لنا إزالة الجهل، وهي قوله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يقول فهو تعالى أحد لم يكن من جنس شيء من المخلوقات، وأنه صمد كامل الصفات مقصود في كل الحاجات، وليس هو من مادة بل هو صمد لم يلد ولم يولد. وإذا نفى عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد فلأن ينفى عنه أن يكون مولودا من سائر المواد أولى وأحرى، فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى، كما خلق آدم من الطين، فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو، ولهذا كان خلقه أعجب. كان خلقه، هذا ضمير عائد على من؟ على آدم عليه السلام، أحسنت. فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيها، كما أنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كفأ له فلأن يكون منزها عن أن يكون أحد أفضل منه من باب أولى وأحرى. وهذا مما يبين أن هذه الصورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. يعتبر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصده في أمور العادية إذا علمنا أنه فعلها لقصد القرب صارت مستحبة، وإلا فلا. طيب اكتب عندك. وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. القولية وهي أقواله، والتقريرية أن يصله القول أو الفعل عن أحد من الصحابة ولا ينكر عليه. أما التقريرية أن يصله القول أو الفعل عن أحد من الصحابة ولا ينكر عليه. بعد ذلك السنة الفعلية وهي أفعاله، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحامل على فعلها. سنة تشريعية، سنة جبلية، سنة عادية. يبقى تشريعية، جبلية، عادية. طيب التشريعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، أي عامة للأمة وخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. عامة وخاصة، اكتب. والأصل في كل أفعاله التشريع العام، والأصل في كل أفعاله أنها للتشريع العام. فمن خرج عن هذا الأصل يلزمه الدليل، كويس. من أول السطر ضابط السنة الجبلية هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته ويتفعله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته ويفعله جميع البشر كالنوم والمشي والأكل والشرب ونحوها. طيب يعني لا أريد أن أتوسع ولكن بحيث بس نستوعب كلمة في أموره العادية. السنة العادية السنة العادية وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لفعل قومه له ولولا أن قومه فعلوه ما فعله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لفعل قومه له ولولا قومه فعلوه ما فعله. حاضر إيه إن شاء الله. مثال ذلك ستر البدن ستر البدن كان قومه يستترون بالإزار والرداء والمتنعم منهم يلبس القميص. كان قومه يسترون بدنهم بالإزار والرداء والمتنعم بالقميص. ولو كان هناك شيء غير هذا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء اتكلموا في السنة العادية خدوا بالكم معايا والسنة الجبلية ديت نوع من أنواع السنة الايه الفعلية. طيب احنا قلنا الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم ايه التشريع العام إلا إذا دل دل على ذلك. طيب إحنا نظرنا أو العلماء نظروا إلى فعلة معينة من أفعالي وأخرجوها بالدليل عن السنة التشريعية. طيب يا أخواننا لما أخرجتموها بالدليل في أي الأنواع وضعتموها؟ قالوا وضعناها في السنة الجبلية. طب كويس. أو وضعناها في السنة العادية. يبقى أصبح السنة الجبلية والعادية الأصل فيها عدم التشريع وعدم الاقتداء. يبقى الأصل في السنة الجبلية التي أخرجناها ها من السنة الفعلية بدليل الأصل فيها عدم الاقتداء وعدم الامتثال. ده الأصل إلا إذا حفت بها قرائن أو أدلة جعلتها من التشريع. حفت بها أدلة جعلتها من الإيه؟ من التشريع. فمثلا عندنا في الثياب لابد أن الإنسان يستر بدنه وهي من هذا الأصل سنة جبلية. طيب أستر بدني بأي شيء سنة عادية. طيب البسوا من ثيابكم البيض دخلنا في السنة اللي هي تشريعية. دخلنا في السنة الايه التشريعية فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أيضا إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه دخلنا في التشريع مع أنه في الأصل أصل الأصل فيها جبلية ولكن نوعية معينة أصبحت سنة إيه عادية. جاء النص الشرعي بأنواع معينة أصبحت سنة إيه تشريعية. أصبحت سنة تشريعية. نقرأ بقى بناء على هذه الكلمات نقرأ ما قاله شيخ الإسلام. يقول يعتبر متابعة الرسول في قصده في أموره العادية إذا علمنا أنه فعلها لقصد القرب صارت مستحبة وإلا فلا. يبقى أموره العادية اللي هي الأصل فيها العادية واخد بالك ولكن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بقصد القرب يبقى إيه يبقى هنا مستحبة أن نقتدي به وإلا فلا. زي مسألة الثياب الأصل فيه أنه بيستر ثوبه كما يستره بنو قومه اللي هو الإزار والرداء. طيب هو حد صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص اللي هو اللي احنا بنلبسه حاليا. طيب وإزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه والثياب البيض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا كان يقوله بغرض الامتثال والقرب إلى الله عز وجل. فإذا علمنا ذلك فمن المستحب أن نقتدي به في هذه الأمور. نعم
لو تسألنا بيصل الصحابة شيء ونصح
لا من قال الكلام ده؟ لا، احنا عندنا اصل شرعي وهو وتركوك قائمة على المنبر في خطبة الجمعة ان يكون قائما الا لعذر، اما على ذلك كما يقتضي الحال. لا الامر واسع خالص معايا يا اخوانا كده. ومن رسالته الرد على الفصوص. طبعا كتاب فصوص الحكم من الكتب الضالة التي اشتملت على الضلال المبين، ويقوم بعض أهل الإعلام ويروجون لهذا الكتاب فصوص الحكم لابن عربي، فيه من الضلال ما لا يعلمه إلا الله، ويروج لهذا الكتاب فكونوا على حذر، كما نسمع في المسموعات من حكم ابن عطاء الله السكندري وهو ضال مضل مبتدع. فخذوا بالكم، خذوا بالكم وانتبهوا. نعم ها؟ طبعا راجل مبتدع ضال. حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران، أحدهما كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه، فإن أدى واجبه فيه فهو مقتصد، وإن ترك بعضه بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه. فيه مسألة مهمة جدا وهي إيه؟ إن أعمال القلوب وهي من الإيمان مضبوط، وكذلك أعمال الجوارح من الإيمان. أعمال القلوب ينبغي على كل مسلم أن يأتي بها على وجه الكمال، فإذا قصر يؤثر في إيمانه بعكس أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يأتي بها المسلم على قدر الاستطاعة، فإن قصر بعذر مساب مأجور. تاني، أعمال القلوب يجب على كل مسلم أن يأتي بها على وجه التمام والكمال. حتى العلماء عللوا قالوا طب وشمعنى؟ قال لك لأن القلب ليس عليه سلطان إلا الرب، أما الجوارح ممكن حد يأثر فيها، فأعمال القلوب يأتي بها المسلم على وجه التمام، فإن قصر فيؤثر في إيمانه. أعمال الجوارح قال لك بتختلف، ينبغي أن آتي به على وجه الكمال. طب عجزت ولكن عجزت لعذر فهو مأجور مثاب، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. أما في القلب لا. طيب ركز كده في العبارة هذه. يقول حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران، كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منهم، فإن أدى واجبه فيه فهو مقتصد، وإن ترك بعض ما واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه، اللي هو أعمال الإيه؟ القلوب. وهذا الذي تنازع فيه بعض غلاة المرجئة لما قالوا يكفي في الإيمان النطق بالشهادتين والإقرار بالقلب، أما أعمال القلب فلا تشترط. وهؤلاء هم غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. يبقى إذا ترك عمل القلب كله فهو كافر بربه. طيب الثاني، موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه. فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المنتظمة للمعارف والأحوال أحبهم الله، ففعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل، مناسب له المعلول لعلته، ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع. تاني، والثاني اللي هو من حقيقة الدين والإيمان واليقين، والثاني موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، هنا بالجوارح أم بالقلوب؟ بالجوارح، ما هو أصلا مش هيفعل بالجوارح إلا كان في القلب، ولكن الشيخ الإسلام لما قسم وتكلم عن الأولية عن القلب يبقى الثانية بيتكلم عن الإيه؟ خدوا بالكم يا أخوان، عن الجوارح. يقول: فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين، اللي هو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، على الإطلاق يعني كل شيء. يقول: إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المنتظمة للمعارف والأحوال أحبهم الله، فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له المعلول لعلته. ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع، اللي هو العصمة. انتبهوا يا اخوان، اللي هو الايه؟ العصمة. هذه لا تكون إلا للأنبياء. وإنما المقصود أن يأتي منها بقدر بأن يأتي منها ما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة، والباطنة يمكن أن يأتي منها بأكثر مما يأتي بها من الظاهرة كما ورد بذلك النصوص. طيب، يقول: عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة، والنصوص الدال عليهما شيء كثير، وجميع الكائنات آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته وخلق الكائنات. تاني، عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة، والنصوص الدالة عليهما شيء كثير، وجميع الكائنات آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته وخلق الكائنات. وكما علينا أن نشهد ربوبيته وتدبيره العام المحيط وحكمته ورحمته، فعلينا أن نشهد إلهيته العامة، فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماء وإله في الأرض. اكتب عندك: أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. أما هو بذاته فعلى عرشه، أما هو بذاته فعلى عرشه. نعم، ما هي نفسها إله يعني معبود، ما هي الإلهية إذا اتخذت بل العبادة، ما فيش فيها إشكال خالص. يقول: ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاها، وإلا كانت باطلة. والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه سبحانه وتعالى. ثم إنه إلى مصيرها ومرجعها وهو معبودها وإلهها لا يصلح أن يعبد إلا هو، كما لم يخلقها إلا هو لما يستحقه في نفسه ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له، وليس كمثله شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو معنا أينما كنا، ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات. اكتب عندك: ومعيتهم تنقسم إلى قسمين، معية عامة، افتح قوس، وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم. معية خاصة، وهي نوعان: مقيدة بوصف والله مع الصابرين، مقيدة بشخص إنني معكما أسمع وأرى. ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها متعبدون لهم، وكذلك ألوهيتهم إياه وإلهيته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربه منهم وقربهم منه. الحق له معنيان: أحدهما الموجود الثابت، والثاني المقصود النافع، كقوله: الوتر حق. والباطل نوعان: أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه، يصح بصحته ويبطل ببطلانه. فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك، وهو الكذب. والثاني ما ليس بنافع ولا مفيد، وما لا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده عمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. يقول: فنفى عن نفسه تعالى في سورة الإخلاص الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك، فإنهما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. يعني نحن معشر البشر لنا أصل ولنا فرع، والنبات له أصل، وكذلك الملائكة والجن لها أصل، الملائكة من نور والجن من نار. يبقى قوله إما أصل وإما فرع وإما نظير اثنان من ذلك أو ثلاثة، يعني أصل مع فرع أو أصل مع نظير أو فرع مع نظير. ومن رسالة العقود وقتال الكفار قال: وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال. وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد. أعيد هذه الفقرة: أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال. وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد. الأمر الذي يلي: قال لما ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار، قال: فهذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر، هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار. فإنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل، بل هو المبيح له، لم يحرم قتل النساء، لأن النساء منهم كفرة، كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل للقصاص وللردة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله.